مرقت من الإيمان كسهم يمرق بيد البرسان كفر وزندقة وفسق فجر ومحبة للآل يا إخوان قاموا بتحريف الكتاب وعرفوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. طبعا كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر من ذكر وانثى، وكذلك حتى الجن من ذكر وانثى حتى يتناسل، يعني يتناسل العالمين وتنتشر الذرية طبعا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لان هو اللي خلقنا وهو اللي ركبنا وهو اللي كون الانسان من شهوة ومن يعني جزء شهواني من الحيوانات وجزء ملائكي فيه اخلاق، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي ركبنا هذا التركيب، وهو الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك ميل فطري من الرجل للمرأة، وسبحانه وتعالى جعل الرجل يحكمه العقل، المرأة تحكمها العاطفة والرجل يحكمه العقل. فلما كان الرجل يحكمه العقل كان عنده الاستعداد أن يتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وألف، ربنا سبحانه وتعالى ركبه بهذا الشكل. لكن لأن احنا مسلمين ربنا سبحانه وتعالى حط لنا سقف للرجل انه لا يستطيع ابدا انه يتزوج اكثر من اربعه. ففي سوره النساء يقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، خلاص اقصى حد اربعه. طبعا حتى هذه الايه ترد حتى على مساله نكاح المتعه، لانه لو كان هناك نكاح متعه لما كان للتحديد بالاربعه اي قيمه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لانه هو خلق الذكر وعارف ان الذكر فيه ميل طبيعي للتعدد خلاه الحد الاقصى له اربعه فقط. وطبعا احنا مسلمين والمسلم تحكمه قواعد شرعية، الله سبحانه وتعالى ركب فينا الشهوة وأمرنا أن احنا نحجم ونكبح جماح هذه الشهوة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر، ليه؟ لأنه معروف يا أخوانا أنه النظر بريد الزنا، يعني الإنسان إذا أطلق بصره يعني قد يعني يجتر أو تجتر الأمور للوقوع في الزنا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر، لم يأمر الرجال فقط، أمر الرجال والنساء. لكن نحن تعودنا في كل الحلقات الماضية أن أصدقائنا من علماء الشيعة أهل مخاريق، عندهم أعاجيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول اللي يقوله، يأمر الأوامر اللي هو عايزها مفيش مشكلة. لكن علماء الشيعة دايما لهم رأي آخر، بس الأهم أنك أنت بس تتوصى شوية أو تدفع مبلغ محترم كده للمعمم عشان يديك الفتوى اللي تليق بالمبلغ اللي أنت هتدفعه. تعالوا نسمع ونشوف رشيد الحسيني بيقول إيه ونرجع لكم تاني.
بعض الإخوة يسألون أنه أكو نساء يكشفن بجداهن، يكشفن سيقانهن، يعني لبسن ثوب قصير بالشعرة، هن غير محجبات، يجوز الإنسان أن ينظر إليهن؟ سؤال وجيه على حال. واحدة ما محجبة في بغداد وغير بغداد، ما محجبة وتلبس ثوب قصير بدون جوارب، يجوز واحد يشوفها أصلاً؟ في الواقع الفقهاء يقول أولا المرأة إذا كانت هي غير محجبة هذا ما يسوغ لي وما يجوز لي أن أشوفها، ولكن إذا كانت المرأة لا تحترم نفسها ولا تحترم أحكام الشرعية، وكانت المرأة هذه العبارة شوي انتبهوا لها، وكانت المرأة ممن إذا نهيت لا تنتهي، يعني شنو؟ يعني إذا نهوها لا تسوين هالشكل، لا تلبسي حجاب، لا تبرزي نفسك، لا تكونين ساترة، لا ما تتأثر وما على حال ما تستجيب. فإذا نهينا لا ينتهين، هالنساء اللاتي إذا ما نهين عن هذا الفعل وهو البروز وعدم الحجاب ولا ينتهين ولا يتأثرن، يجوز الإنسان أن ينظر إلى شعرهن وإلى وجههن وإلى أرجلهن، ولكن بشرط عدم الشهوة عدم الإثارة.
طبعا مش غريب أبدا على علماء الشيعة أنهم يقولوا الكلام ده، كلام مضحك جدا والله. يعني حتى برضو عند الشيعة في فتوى بأنه ما حكم، سؤال أحد علماء الشيعة الكبار يعني ما حكمه أن الرجل والرجل الآخر يمزحوا مع بعضهم البعض بمس العورة، يعني رجل يمس عورة الرجل الآخر. شوفوا بقى علماء الشيعة هيقولوا ايه، يعني ليس مستغربا، قال له طالله طالما انه في عند امان او عند امن الشهوة ما فيش مشكلة. تخيلوا هذا المجتمع الرجال يمزحون مع بعضهم البعض بمس العورة، فده هو ده المجتمع الشيعي، علماء الشيعة بيجيزوا هذا الكلام. طبعا هذا الكلام الذي قاله معارض تماما لكتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول حاجة ورشيد الحسيني بيقول حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لو بصينا الآية دي بس هنشوف في ربط عجيب بين إطلاق البصر أو بين غض البصر وحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اللي بعدها إيه؟ ويحفظوا فروجهم. وكأن الله سبحانه وتعالى، والله يخاطبنا بلغة العرب، يقول لنا أن النظر هو بريد الشهوة أو هو بريد الزنا، فيقول غضوا أبصاركم حتى تحفظوا فروجكم حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في الزنا. وفي الآخر إن الله خبير بما يصنعون. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر، لكن الرشيد الحسيني أمرنا بإطلاق البصر. المسلم يتبع كلام الله، طب وغير المسلم يسمع كلام رشيد الحسيني؟ وطبعا دي حاجة عجيبة جدا. شوفوا هو بيبرر الموضوع، يقولك إيه؟ إذا كانت هناك امرأة لا ترعوي، يعني لا ينفع معها النصح، يجوز أنك تنظر لها. يا سبحان الله، شوفوا الفطر المنكوس المعكوس. ده المفروض بالعكس يا أخي، يعني مفترض أن في حاجة اسمها سد الذرائع. يعني امرأة معاذ الله، يعني امرأة واقحة لا ترعوي لا ترتدع، إذا قالوا لها يعني معلش احترمي نفسك، غطي لبسك، غطي نفسك، لا دي ما لا ينفع معها شيء، دي أطلق البصر لها وانظر إليه. طب دي أصلا عندها داعي الشهوة موجود أصلا، يعني ده دي الأولى والأحرى بك أيها المعمم إنك تأمر الناس ألا ينظروا إليها حتى يا أخي ترضعها أولا وحتى يأمن الناس شرها. لكن عند الشيعة ما فيش، يعني لا تتعجب، أفيال تطير وديوك بيضاء في سلاسل، ما فيش أي مشكلة. لكن هؤلاء القوم، أنا أتمنى من كل من يسمعني أن يراجع كتاب الله. الله أمرنا بغض البصر ورشيد الحسيني أمرنا بإطلاقه. طبعا ليس هناك شيء مستغرب أبدا، ما فيش حاجة تستغربها أبدا على معممي الشيعة، فهم أهل أعاجيب. كنت أتخيل منهم أي شيء في الدنيا، كنت أتخيل منهم موضوع الفيل اللي بيطير ده، لأنه بصراحة عجبني جدا يعني، وموضوع الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن، ماشي كل ده ممكن وظريف وجميل ودمه خفيف. لكن انهم ان يصل بهم الحقارة، انهم يختلقوا في قنواتهم الفضائية مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم، يخترعوا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجة عجيبة جدا والله يا اخواننا. هؤلاء القوم يعني يزدرون النبي بشكل غير عادي. يعني مرة مثلا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم، هم طبعا ايه الانسان زي ما قلنا دايما، ايه الفرق بين اهل السنة واهل البدعة عموما؟ اهل السنة يستدل، يعني يستدل يبحث عن الدليل، اذا صح الدليل خلاص هو ده اعتقاده. طب اهل البدع والاهواء عموما بيعملوا ايه؟ لا، هو صاحب من النوم في عقيدة في ذهنه عاوز يعمل كذا النهاردة، ويحاول يجيب لها بقى المنخنقة والموقوزة والمتردية عشان تصلب عمود هذا الدليل. وده يا اخوانا يعني مثلا ايه، هم عايزين يجاملوا ابو طالب، ودايما دي اكبر كارثة. انا عايز كل الناس اللي بيتحاوروا مع الشيعة يركزوا في المسألة دي. اذا العالم الشيعي حط قاعدة، اعلم ان القاعدة اللي بيضعها هي نفسها تهدم دينه، القاعدة اللي بيضعها هي التي تهدم دينه. طبعا هم عايزين يجاملوا ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يجامل. وانت عارفين طبعا زي ما في الافلام كده، الافلام الهارطة العربية، تلاقي دايما البطل موجود في كل لقطة، في كل لقطة موجود، في من اول الباب لحد اخر حلقة موجود دايما. فابو طالب لابد يكون له دور، فاخترعوا دور لابو طالب في كتاب الكافي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد يعني ابو طالب، طبعا عمه جده مش موجود بقى خلاص، هو ابو طالب هو اللي عايشين الليله كلها، يعني ابو طالب يبحث له عن مرضعات فما وجدش. سبحان الله، يعني حتى السيده امنه ام النبي ما ارضعتوش. طيب يعمل ايه ابو طالب؟ محتار، مش لاقي حد يرضع النبي، يرضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ فاوقعه ابو طالب على فدي نفسه، فنزل فيه لبن وارضع النبي لبنا. يعني انا عايز الناس تتخيل، شوف المعجزه دي، معجزه لابو طالب، انه في ثدي ابو طالب كان هناك لبن وارضع النبي لبن. طبعا هم عايزين يعملوا منقبه لابي طالب، بس المنقبه دي تهد الدين كله. ليه؟ اولا هم عايزين يثبتوا ان دي معجزه. اذا سلمنا بان دي معجزه، ما هي المعجزه في ايه؟ المعجزه ان يكون ذكر رجل وينزل من صدره لبن، هو ده الاعجاز. لكن لو كان ما لو صديد ما فيش معجزه، اي حاجه، اي جرح معين ما فيش مشكله، لكن الاعجاز انه ينزل لبن. طيب اللبن ده ارتضعه من او رضعه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اصبح علي بن ابي طالب اخو النبي في الرضاعة. طيب اذا كان علي بن ابي طالب اخو النبي في الرضاعة، طب كيف تزوج بالسيدة فاطمة؟ طبعا هو يعني قصص وافلام واحلام واوهام، كنت اتخيل كل هذه الطرهات. لكن يصل الجرأة بيهم انهم يعملوا اللي هنشوفه دلوقتي في قنواتهم الفضائية ويوجهوا اطفالهم هذا التوجه؟ بصراحة ما كنتش اتخيل ابدا ان تنحط العقلية الشيعية الى هذا الحد. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
أتحبني يا صغير؟
نعم يا رسول الله.
أكثر من عينيك؟
أكثر يا رسول الله.
أتحبني أكثر من الله؟
يا رسول الله، عندما أحببتك كل هذا الحب من أجل الله.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم.
طيب قبل ما نعلق على الفيديو ده، أنا ليا كام سؤال كده أود أن أنا أسألهم لكل الشيعة، عوام وعلماء ومعممين، ثقة إسلام، حجة إسلام، روح الله، أي حاجة، أي كان المسمى، كل من يسمعني الآن من الشيعة، سؤال بسيط: الرجل اللي انت شفتوه ده هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ آه ولا لا؟ نعم أم لا؟ طيب الصوت اللي أخرجه هذا الرجل صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس صوت النبي؟ طيب الأصابع اللي شفتوها هي بتتحرك، هذه أصابع النبي ولا ليست أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا الطول وهذا العرض وهذه الملابس، دي ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنا عايز الناس تجاوب، أنا ما بمتحنش، بس إيه، عايز كل واحد كده في نفسه يقول آه ولا لا، ده الرسول أو مش الرسول. طب الموقف ده كله، هذا الموقف المختلق بين النبي وبين طفل، حصل؟ يعني فعلا النبي قابل الطفل ده ولا كل ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستفاجأ بأن كل ده كذب على النبي، لا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صوته ولا هذه أصابعه ولا هذه ملابسه ولا النبي قابل الطفل ده. يبقى كل ده اللي عملته قناة الأوحد الشيعية، كل هذا كذب على النبي. طيب أنا راضي حكم الشيعة، راضي حكم الشيعة في مسألة حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز يعني عندكم في دين الإمامية؟ طبعا بالنسبة للمعممين أنا عارف ممكن دلوقتي حالا وإحنا قاعدين يطلع رواية ما فلان عن فلان عن فلان إن يجوز الكذب، مفيش مشكلة، ممكن يحط كمان اسم الخميني ولا الخميني في الفتوى، مفيش مشكلة، لكن أنا عايز ضمائر الشيعة نفسها، إنه هل يجوز في دينكم أو يصح في اعتقادكم إنك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تختلق موقف كله من البداية للنهاية لم يحدث؟ ولا واللي يغيظ بقى كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد الله يعني بيسأل الطفل سؤال محرم، بيقول له اتحبوني اكثر من الله؟ يعني رب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هيجيب طفل يعني يغلطه يعني يقول له انت بتحبني اكثر من ربنا وينتظر ان الطفل يعقب؟ اليس هذا هو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو مقام النبي؟ طبعا انا عارف كل الناس هتجاوب هذا ليس صوت النبي وليست اصابع النبي وهذا الموقف لم يحدث، كل هذا كاذب على النبي. طيب ما حكم الكذب على النبي في دين الإمامية؟ في دين الإمامية في كتاب الكافي في الجزء الأول رواية أنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذه الرواية علق عليها أيضا المجلسي في مرآة العقول في الجزء الأول وقال أنها من الروايات الموثقة. يبقى حكم الكذب على النبي والادعاء على النبي، ودي عادة الشيعة دائما اخواننا، والله افتحوا تفسير القمي، تفسير القمي في الجزء في تفسير سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. شوفوا في تفسير القمي بيقول ايه عن أخلاق النبي، بيطعن في النبي، ازاي بيطعن في النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زيد بن حارثة يوما وذهب إليه فطرق الباب ودخل ولا استئذان ولا غيره، دخل فوجد امرأته تغتسل، امرأته دي اللي هي مين؟ السيدة زينب بنت جحش اللي هي ابنة بنت عمة الرسول، فوجدها تغتسل فأعجبته فقال سبحان الله ما أجملك، فوقعت في نفسه. شوفوا خلق النبي العظيم، ربنا يقول له إن وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا خلق النبي عند الشيعة، وهذه من موروثات الشيعة التي ورثوها عن اليهود، فاليهود دائما يسبون الأنبياء، طعنوا في سيدنا داود وقالوا أنه زنى، الشيعة نقلوا هذا الأمر ما قالوا أنه زنى، لكن قالوا لا أنه تمنى أن يتزوج زوجة أوريا فأرسل أوريا للحرب حتى يموت. فهذا أسلوب اليهود في سب الأنبياء وفي الطعن فيهم، وما فعله هؤلاء القوم ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ينتهي وقتنا سريعا، ولا أقول وداعا، ولكن أقول إلى حلقة وإلى لقاء قريب وعاجل بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد شايعوا بوشا على تغتيل أهل الصف والإيمان، وحذر يا إخواني يا إخوان فشيوخهم شابت على الفلتان، دين التمتع دين وعقدة قوم الزنا والفرب النسوان.